القدس الإله الواحد أمين. كنا بدأنا الأسبوع الفات في الإصحاح الأول في سفر يشوع لكن ما خلصناهوش. أخذنا الجزء اللي فيه ربنا بيدعو يشوع لبداية الخدمة وقيادة الشعب، وأذكركم إن إحنا أول كلمة في السفر تبدأ بحرف الواو أو العطف، وكان بعد موت موسى. وقلنا الواو دي بتفيد إن السفر ده تكملة للي قبله، وهو فعلا تكملة لسفر التثنية. ولو تتذكروا قلنا إن يشوع بيقف بين أسفار موسى وأسفار التاريخية، زي سفر الأعمال ما هو واقف ما بين الأناجيل والرسائل، بيربط ما بينهم يعني. بعدين ذكر أن موسى عبد الرب، إشارة إلى أمانة موسى في الخدمة فصار لقبه عبد الرب، بالإضافة أن الشعب كان بيميل ناحية أنه يعظم جدا موسى، وجايز الموضوع يوصل أن هم يألهوه، يبقى موسى إله بالنسبة لهم. فأراد الوحي المقدس أن يؤكد أن موسى عبد مش إله. بعدين ذكر أن يشوع ابن نون خادم موسى بمعنى تلميذه ومساعده، وفي نفس الوقت برضو اتضاع من يشوع أن يذكر عن نفسه أنه هو خادم موسى، بالرغم أن الله بيدعوه لكي يكون قائد للشعب. وبرضو الوحي المقدس قاصد ان يشوع بن نون فيما الله يختارك عشان تبقى قائد مكان موسى، ما تنساش طول عمرك انك خدام عند موسى، فيظل الانسان دايما يحتفظ بالتضاع. وبعدين ربط السفر ما بين موت موسى وبداية خدمة يشوع، عشان يقول ان موسى بيمثل العهد القديم ويشوع العهد الجديد. موسى يمثل الناموس ويشوع يمثل النعمة. موسى يمثل الاتكال على البر الذاتي، ان انا بنفذ الناموس لكن مش هيدخلني السماء الا الايمان بيسوع المسيح. فلازم البر الذاتي يموت، لازم احساسي بان انا انسان متفوق متميز وبقوتي وقدرتي وشطارتي بعرف اجيب، لازم كل الاحاسيس دي تموت علشان الانسان يبقى له نصيف ملكوت السماوات. كمان عشان يدينا احنا كلنا درس ان الخادم يموت ولكن الخدمة تستمر، لازم هيجي حد ورا موسى. وأكد عليهم ربنا الوعد، كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته. وقلنا أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل هذا. هو اداهم الوعد والنهاردة بينفذ هذا الوعد. وقعدنا فترة طويلة نتكلم في كلمة كل موضع تدوس بدون أقدامكم لكم أعطيته، في إشارة إلى الجهاد مع النعمة، على قد ما تمشوا على قد ما تديكم. وشفنا فيها محبة الله المتسعة جدا، الأرض قدامك بس أنت تشطر وخد اللي عايز تاخده، خد اللي عايزه بس مش مجرد بالإرادة ولكن أيضا بالجهاد. ما هو ممكن كان يشوع يقول له طب إحنا بنحلم في الحقيقة إن إحنا ناخد القارة الآسيوية كلها، ربنا يقول له مش بالأحلام، وروني شطارتكم، امشوا وروني. فمحتاجة الجهاد مع النعم. وكلمة تدوس بطون أقدامكم قلنا برضو الآباء فسروها على إن هي ندوس شهوات الأرض، وندوس التفسير الحرفي للكتاب المقدس عشان يدخل في العمق الروحي. وبعدين بالرغم قال لهم كل حتة تدسوها تاخدوها، لكن قدام حدود. قال لهم من ناحية الجنوب البرية بتاعت سينا، من ناحية الغرب البحر، وبعدين من ناحية الشمال هيكون طبعا اللي هي منطقة بتاعت سوريا دي، ومن ناحية الشرق نهر الفرات. برضو أبانا القديسين تأملوا فيها وقالوا دي معناها إن البرية اللي هي سيناء بره الحدود الروحانية، يعني الإنسان اللي يعيش في جفاف روحي مش هيقدر يتمتع بالميراث الأبدي. والبحر اللي هو بيرمز للإضطراب ويرمز لأهل العالم اللي بيغرقونا في العطب والهلاك والأمواج اللي ممكن تلطش في الإنسان، هذا البحر وهذه البرية خارج حدود الأبدية اللي احنا بندخل فيها. أخذ يشوع وعد من الله في الآية رقم 5، قال له لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. حدش يقدر يمنعك أو يعطلك أو يواجهك بقساوة، هيكون لك هيبة وسلطان. كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. وإحنا برضو نقدر نتمسك بهذه الوعود وأقول له يا رب أنت قلت لي إن زي ما كنت مع موسى تكون معاي، إنما فقط كن متشددا. يعني كل المطلوب منك انك تكون شديد. شديد اتفقنا مش شديد مع الناس، شديد مع ايه؟ مع نفسه. شديد في تنفيذ الوصايا، العمل حسب كل الشريعة. لا تمل عنها يمينا ولا شمالا. وقلنا يمينا ده معناها الافراط والزيادة والبر الزائد. الانسان اللي بيتطرف في الممارسة الروحية بدون تدبير وبدون إرشاد، زي ما الكتاب قال لا تكن حكيما بزيادة، ويقول لا تكن بارا كثيرا، يعني بلاش التطرف. أما شمالا معناها الإهمال والإقلال والتفريط. فربنا بيقول امشي حسب الناموس، لا تحود يمين ولا تحود شمال لكي تفلح حيثما تذهب. وصاه ألا يبرح سفر هذه الشريعة من فمه، قال له تلهك فيه نهارا وليلا. افتكرنا معاها المزمور الأول بيقول بل في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يزبل. الكتاب المقدس واضح هنا بيرسم لنا طريق النجاح لكي تفلح. تصلح طريقك وحينئذ تفلح. مطلوب ان احنا نحفظ الايات ونرددها ونحفظها لاولادنا وللي حوالين. بعد كده يشوع أول ما أخذ هذه الرسالة من الله والتشجيع، قلبه مطمن أنه هيبتدي يخدم وربنا سنده، والدعوة دعوة إلهية سمائية. يقول بقى في الآية رقم 10، فأمر يشوع عرفاء الشعب قائلا. مين هم عرفاء الشعب؟ عرفاء، كلمة عرفاء معناها رؤساء، جاية المفرد بتاعها عريف، حتى لغاية دلوقتي في الجيش بيبقى في واحد اسمه العريف اللي هو يقدر يقود مجموعة من العساكر في الطوابير وفي الأنشطة بتاعته. والمرتل بتاع الكنيسة بنسميه برضو عريف الكنيسة، معناها هو المعلم العارف وبيقود الناس في الصلاة. هؤلاء العرفاء ذكر عنهم في سفر الخروج اصحاح 5 انهم كانوا مسخري الشعب ومدبرين ايام ما كانوا تحت حكم فرعون في مصر. يعني كان فرعون عشان يقدر يسيطر على الناس يعمل ايه؟ كل 50 واحد يعمل لهم رئيس منهم، وبعدين كل مجموعة يبقى ليهم رئيس تاني، رؤساء 50 ورؤساء مئات ورؤساء ألوف. بعدين يجي يطلب كمية معينة من الشغل، فيقول للمسخرين دول والعرفاء والمدبرين خلصوا لي الشغل دوت في يوم، فينزلوا هم يلهلبوا الناس اللي شغالين. لو ما عملوش كمية بتاعتهم فرعون يعاقبهم، يعاقب الرؤساء، فالرؤساء ينزلوا ايه؟ يعاقبوا الجماهير. لما يجي يشتكوا الفرعون يقولوا له الرؤساء بتوعنا بيضربونا، يقول ما دول اخواتكم، ما كلكم عبرانيين من بعض. فكانت طريقة مكارة عشان يقدر يضبط بيها الناس ويقودهم منهم فيهم. نفس هؤلاء العرفاء اللي كانوا في يوم من الايام مسخري الشعب ومدبريه. عارفين مسخرين يعني ايه؟ يعني بالسخرة، السخرة معناها يشتغل من غير ما ياخد فلوس. هؤلاء المدبرين والمسخرين صاروا ايام موسى رؤساء للشعب، زي ما جه في تثنية 1:15 يقول كده موسى للناس: فأخذت رؤوس أصباطكم، رؤوس جمع رأس أو رئيس، رجالا حكماء ومعروفين، وجعلتهم رؤساء عليكم، رؤوسا عليكم، رؤساء ألوف ورؤساء مئات. مين بيزعق هنا؟ شوف الناحية، الناحية الإبل دي في حد بيزعق. رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات وعرفاء لأصباطهم. يعني موسى أخذ نفس الناس دول اللي ليهم مهارة القيادة وراح معينهم رؤساء للشعب. ونفس الكلام قيل في سفر العدد اصحاح 11. قال الرب لموسى: اجمع الي 70 رجلا من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، واقبل بهم الى خيمه الاجتماع فيقف هناك معك عشان يديهم الروح القدس. هنا بقى في معلومه جميله كده او درس حلو نستفيد بيه. الناس اللي كانوا بيسخروا الشعب صاروا بيقودوهم في العمل الروحي وفي الحرب الروحية. ودي عاملة زي شاول الترسوسي اللي خدناه في سفر الأعمال، كان بيقود الناس لقتل المسيحيين، ربنا مسكه في إيده حوله إلى قائد روحي يقود الناس لمعرفة الله. في تاريخ الكنيسة موسى الأسود كان رئيس عصابة بيقود مجموعة من الناس للسلب والنهب والسرقة والاعتداء على الناس، ربنا يمسكه في إيده ويحوله إلى قائد روحي يبقى رئيس لرهبان وله أقوال روحية بنتعلم منها لغاية النهاردة، وبيقودهم في طريق البر والقداسة والفضيلة ومعرفة الله والنمو في النسكيات. الله لما بيمسك إنسان يحوله تماما من الشر إلى الخير، من الأذية لخدمة الآخرين. وممكن أنا في داخلي يكون فيها صفات مؤذية، ربنا ممكن يمسكها في إيده. احيانا مش بيلغي الصفه، مش بيلغيها، هي موجوده بس يكرسها لعمل البر. اقول لكم زي ايه؟ واحد يكون في منتهى الذكاء، فكر حلو، استخدم ذكائه في انه يعمل مقالب في الناس ويطلع زي الشعره من العجين، منتهى الذكاء دوت. لما يتوب ويرجع لربنا هل هيفقد ذكائه؟ ما ذكائه هو هو، يتحول الذكاء بتاعه الى وسيله لخدمه الكنيسه وخدمه الاخرين، ويبتدي يدبر امور الناس بطريقه محترمه وجميله. في واحد مثلا او واحده صوته جميل، والصوت الجميل ممكن يستخدمه في انه يعمل اغاني وحفلات صاخبه وراقصه ويبقى فيها شر وخطيه ونجاسه، بعدين يعرف ربنا ويرجع ويتوب. نفس الصوت الجميل ممكن يستخدمه في انه يعزي الناس بالالحان والترانيم والتسابيح الروحيه، صوته هو هو بس كان مستخدم في الشر، ربنا يستخدمه في الخير. وهكذا كل حاجة، كل إمكانية طبيعية موجودة فيك يستطيع الله أن يستخدمها لمجد اسمه، ولو أنت ما سلمتهاش لإيد ربنا الشيطان يخطفها ويستخدمها في الشر. بكل تأكيد لما جه فرعون يختار ناس عرفاء للشعب، قعد راجل ملك، ملك كان يعني عنده أجهزة وعنده مساعدين وعنده خبراء وحكماء، لما يجي يختار واحد يبقى عريف على مجموعة لازم يكون عنده شخصية قيادية، بس هو في إيد فرعون هيقود عشان يذل به الناس. فجه موسى منتهى الذكاء قال نفس المجموعة القادة دول اللي تعلموا القيادة وتدربوا عليها على مدى سنين طويلة، هم يبقوا نفس القادة بس بمنظور جديد. المنظور الجديد هو خدمة الله مش السيطرة على الناس. لما جه بقى يشوع قال لهؤلاء العرفاء جوزوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين هيئوا لأنفسكم زادا لأنكم بعد 3 أيام تعبرون الأردن هذا. كلمة جوزوا يعني مروا في وسط الناس. كانش زمان طبعا لا في ميكروفون ولا إذاعة ولا جرايد ولا أي طريقة للاتصال، فكان لما الملك يحب يعطي معلومات للشعب أو تنبيهات أو تعليمات في ناس تمسك أبواق وتنزل في الشوارع تقول يا أهل الحتة دي اسمعوا جالنا أوامر من الملك بتقول كذا وكذا، ناس تتجمع تسمع وين الشعب نفسه ينشر الأخبار، كل واحد يقول له ده أنا سمعت كذا. عشان كده يشوع دعا هؤلاء العرفاء وقال لهم انزلوا في وسط المحلة وقولوا هذه الأوامر. القصة دي فكرتني بنظام جميل جدا كان عامله القديس أثناسيوس الرسولي في اسكندرية. اسكندرية كانت متقسمة أيامه إلى 7 أحياء 7 مناطق، فراح عامل لكل منطقة دياكون. دياكون يعني إيه؟ شماس. والشماس دوت كان معاه 7 إبو دياكون يعني مساعدين شماس. شماس ده مسؤول عن المنطقة دي، يبقى عندي 7 شمامس وكل شماس معاه 7 تحت إيده إبو دياكون. وبعدين في واحد فوق دول كلهم اسمهم أرش دياكون. إيه أرش دياكون؟ رئيس شماس. فكان البابا يتكلم مع الأرش دياكون رئيس شماس يقول له مثلا إيه؟ هنجتمع في الكنيسة الفلانية علشان نتكلم ضد الأريوسية. فيروح الشمامسة يقابل 7 بتوعه يقول لهم نفس الخبر اللي قاله البطر. فكل واحد يجتمع مع 7 بتوعه ويقول نفس الخبر، وكل واحد من الصب ديكون دول اللي هم إبو دياكون يروح نازل للمربع بتاعه بيت بيت يقول لهم. في مسافة ساعة تكون كل اسكندرية عرفت البابا عايز يعمل ايه، ويجتمعوا جميعا يتكلم معهم البطرك ويثبتهم في الإيمان. ليه؟ لأن هو كان ممنوع رسميا أنه يتكلم ويوعظ في الكاتدرائية بتاعته، لأن الإمبراطور كان ضده ساعة لما مال للأريوسية. فكان طريقة جميلة منظمة جدا، كل كلمة عايز يقولها البطرك بتوصل لكل واحد في البيت، ولو ما قدرش يجتمع بيهم كان يكتب رسالة يسلمها الأرشدياكون توصل لكل الشعب. فهنا النظام يساعد على الخدمة المضبوطة. قال لهم جوزوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: هيئوا لأنفسكم زادا. إيه الزاد اللي هيئوه؟ طبعا مكسوب به الأكل. ليه؟ عشان احنا بعد 3 أيام هنعبر الأردن. لما هنعبر الأردن احنا في الحقيقة مش عارفين هندخل نقعد كم يوم، هل هندخل نحارب ولا على طول هنملك الأرض، مش عارفين حاجة. فالأفضل لنا ان احنا نهيئ لنا الزيت، الأكل، المؤونة. هما في الحقيقة في الوقت ده كانوا مازالوا بيأكلوا المن النازل من السماء. انتوا عارفين المن انقطع امتى؟ بعد ما عبروا الاردن ودخلوا ارض مزروعة وفيها اكل، ربنا منع المن، كأنه بيقول ده كان اكل مؤقت لغاية ما تدخلوا ترسوا الارض اللي فيها اكل. دي لسه هنجلها بعدين، لكن مدام عدنا عليها ليها معنى. المن بيرمز للتناول من جسد الرب ودم. فطول ما احنا في برية هذا العالم ربنا في كل يوم بينزل لنا جسد ودمه على المسبح ونتناول. امتى هيقف التناول؟ لما ندخل السماء. دي معناها الواحد يقعد يتناول طول عمره، ويا بخت الانسان اللي يقعد يتناول لغاية اخر يوم في عمره، مش اللي يتناول اخر يوم. ما هو ممكن واحد هو عيان وبيموت في المستشفى بدون يروح يناول، بس ده يكون بقاله 2 3 ما تناولش. لكن انا بتكلم عن مين اللي هو كل يوم بيتناول من المن النازل من السماء لغايه اخر يوم. اخر يوم ربنا يقول له دي اخر مناوله ليك. ليه يا رب؟ يقول له عشان انت هتدخل ارض الموعد اللي فيها بقى ايه الاكل الطبيعي بتاعنا اللي هو حياه ابديه. ومع ذلك يشوع قال لهم هيئوا لأنفسكم زادا. طب هنعمل ايه؟ نجمع المن. طب ما المن لو بيت هيحصل له ايه؟ هيدور. في الحقيقة في آية في سفر التثنية صح 2 آية 4 وآية 6 بتبين ان هم كانوا بيأكلوا حاجات تانية كمان غير المن، ودي بقى اللي قصد بها يشوع يجمعوها، لان المن لو بيت هيبوظ. فإزاي هنجمع من؟ في تثنية 2 قال اوصي الشعب قائلا أنتم مارون، يعني هتمروا بتخم أخواتكم بني عيسو الساكنين في سعير فيخافون منكم فاحترزوا جدا ما تضرهمش. يعني ربنا بيقول لهم خلي بالك وانتم ماشيين في الصحراء هتمروا جنب شعب اسمه بني أدوم اللي هم بنو عيسو الأدوميين اللي ساكنين في أرض اسمها سعير، اوعوا تأذوهم لأن دول ولاد عمكم عيسو أخو يعقوب. وما لتعمل إيه؟ قال بس كل اللي تعملوه طعاما تشترين منهم بالفضة لتأكله، وماء أيضا تبتعون منهم بالفضة لتشرب. يعني كان مسموح لهم يشتروا أكل ومية بفلوس. وهنا ما بيأكد بالفضة معناها إيه؟ ما تسرقوش، ما تاخدوش حاجة ما تدوش تمنها. حتى لو جه واحد قال لك عشان انت ابن عمي هديك الحاجة دي مجانا، تقول له ده ربنا مديني امر الحاجة اللي خدها ادفع تمنها، مش هنعيش عالة على الناس. خد يا عم فلوسك وربنا بيبعت لنا فلوس كتير. اذا كان مسمح لهم ياكلوا اكل تاني غير المن، مع المن يعني. عشان كده لما هيعدوا الاردن يشوع قال لهم جهزوا نفسكم وخلوا عندكم زاد. الحقيقة بقى زاد اللي بيهيئوه للرحلة. أبانا القديسين وجدوا فيه معاني روحية غير ان هم ياكلوا من او ياكلوا اكل عادي. حد من القديسين قال الزاد ده هو القراءة المتأنية في الكتاب المقدس. انت رايح رحلة روحية، السندوتشات اللي هتاخدها معاك عشان ما تجوعش في الطريق. قال في المشوار الروحي اللي انت صاعد فيه للسماء لازم يكون في جبعتك اللي هي الكيس بتاعك آيات كثيرة من الكتاب المقدس تشبعك. خزن عندك زاد، خزن عندك آيات، خزن عندك تأملات، اشبع بالكتاب المقدس. وقالوا كمان الزاد هو الصلاة. طول ما احنا ماشيين في سكتنا الروحية لازم نكون مجمعين عندنا صلوات وقدسات وأيضا التناول. كل تأكيد التناول ده مهم. وكل العمل الروحي، صيام زي اللي احنا صايمينه دوت، من ضمن الخزينة اللي بنخزنها. اجتماعات روحية زي ما بندرس كتاب مقدس مع بعض ده خزين روحي جميل. لكن الإنسان ما يسافرش في سكة ربنا وهو جعان وعطشان ومعهوش مؤونة. خد معاك المؤونة. هيئلوا أنفسكم زادا لأنكم بعد 3 أيام تعبرون. طبعا 3 أيام دي رقم برضو بيلهب قلوبنا بالمعاني الروحية. أول حاجة تيجي على بالنا إيه؟ القيام. بعد 3 أيام عمرها ما هتكون 3 أيام دول صدفة ذكرت، لأن لو صدفة كان قال 4 أو 5 أو 2 أو بكرة. لكن ربنا كان ليه قصد بعد 3 أيام تدخلوا السماء، بعد 3 أيام تعبروا الأردن. يعني بعد ما تتمتع بقيامة المسيح هتدخل معاه في شركة القيامة في الأبدية. عشان كده الواحد لما يقعد يدرس الكتاب المقدس يلاقي مش ممكن يكون متحرف، مش ممكن يكون متلفق، مش ممكن. بصوا معايا مثلا في سفر خروج اصحاح 3 آية 18 درسناها قبل كده. ربنا قال لموسى تدخل لفرعون وتقول له الرب اله العبرانيين التقانا في البرية، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب اله. برضو موسى مؤكد على 3 أيام. اشمعنى يعني؟ لأن الذبيحة اللي هنذبحها في البرية ليس لها وجود ولا معنى ولا قبول إلا في ذبيحة المسيح اللي هي بتشير إليها 3 أيام بتوع الموت والقيام. وفي سفر التكوين في قصة ذبح إسحاق برضو يقول وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. عشان يبقى إسحاق غاب عن أمه 3 أيام. 3 أيام كان في حكم الميت من ساعة ما خرج لغاية لما أبوه رفع السكينة على رقبته وبعدين شالها تاني وقام إسحاق. عشان كده كان في اليوم الثالث. بصوا بقى لو كان الكتاب المقدس محرف كان يبقى مش ربنا اللي عامله. لو ربنا مش عامله تلاقي الحكام بهواء بقى. مش معقول سفر التكوين يتفق مع الخروج ويتفق مع أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا ويتفق مع سفر الرؤية، إلا بقى يكون واحد عبقري هو اللي عمل دي. ولما يكون واحد عبقري هيبقى مسك الكتاب من أوله لآخره وكتبه. لكن لما يكتب ما يكون مكتوب على مدى 1600 سنة واربعين كاتب اشتركوا فيه ما فيش اتصال ما بينهم. واحد زي موسى سنة 1500 قبل الميلاد وداود سنة 1000 قبل الميلاد، وبعدين بولس بعد الميلاد، ويوحنا سنة 100 بعد الميلاد. مين قابل مين عشان يتفقوا على الكلام ده؟ إلا إذا كان فيه روح قدس من فوق منور أذهان الأربعين كاتب دول. إذن اليوم الثالث هو خبرة القيامة من الأموات، واضحة في قصة موسى مع فرعون وقصة ذبح إسحاق، وأدي كمان لما يشوع بيقول لهم بعد 3 أيام هنعبر الأردن. ولما نسأل نفسنا طب ليه ربنا محددها 3 أيام للقيامة؟ وكان ممكن القصص دي كلها تبقى ب4 أو 5، يبقى المسيح قعد في القبر 4 أيام، وموسى قال له بعد 4 أيام، ويشوع قال بعد 4 أيام، وإبراهيم ليه 3؟ على طول يتورد لذهننا حاجة تانية غير القيامة، هي ايه؟ الثالوث، الآب والابن والروح القدس. فلما يقول له بعد 3 أيام هتعبر الأردن، معناها عشان تدخل السماء لازم تؤمن بالثالوث، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد في الجوهر، المثلث في الأقانيم. الآب غير الابن غير الروح القدس، لكنهم واحد في الجوهر. 3 أيام الجمعة غير السبت غير الحد، لكن الثلاثة مع بعض فترة واحدة بدون انقطاع. وبرضو ربنا ربط ما بين قيامته من الأموات وما بين الثالوث علشان حاجة ثالثة مهمة بالنسبة لنا، هي ايه؟ ايه هي اللي تربط بين القيامة والثالوث؟ المعمودية. مش المعمودية 3 غطسات؟ ولاحظوا هنا بيقول له بعد 3 أيام يحصل ايه؟ تعبر الأردن. عبور الأردن رمز المعمودية. بصوا انا يعني ابسط حاجة بناخدها من الكلام ده ان الترابط ما بين العهد القديم والعهد الجديد بيبرز ان الكاتب هو الله. يعني دي مهمة جدا. اي واحد في الدنيا يقول الكتاب المقدس محرف ولا من تأليف البشر، نقول له انت بتقول كلام مش مدروس، انت بتقول كلام من عندك. لكن لما تقرا وتشوف الترابط دوت، ازاي ربط ما بين القيامه والعبور والثالوث والمعموديه وموسى وابراهيم وسفر الرؤيا والاناجيل، كلهم مربوطين بخيط مثلوث لا ينقطع سريعا. شوفوا دي آية قالها سفر الأمثال: الخيط المثلوث لا ينقطع. طب مثلوث يعني إيه؟ يعني خيط من 3 فتل. طب ما قلتش ليه المربع ولا المخمس ولا المسدس ولا المسبع؟ اشمعنى المثلث يعني؟ عشان الثالوث. إحنا بنتعمد باسم الثالوث، وبنتعمد على معمودية المسيح ودفنه وقيامته. عشان كده قال لهم بعد 3 أيام تعبرون الأردن. وأباء تانيين قالوا تأمل جميل، قالوا إن معلمنا بولس الرسول حط 3 أعمدة للعمل الروحي، هي الإيمان والرجاء والمحبة. فبعد 3 أيام تعبروا الأردن، قالوا علشان تقدر تدخل ملكوت السماوات لازم يكون عندك 3 دول: الإيمان والرجاء والمحبة. طبعا الإيمان، الكتاب يقول بدون إيمان لا يمكن إرضاء. مش ممكن واحد غير مؤمن يروح السماء، هيروح إزاي لما هو أصلا مش مؤمن بالله؟ ده الإيمان. وبعدين الرجاء معناها الأمل الزيادة والشديد في أن يدخل السماء، واللي ما عندوش هذا الرجاء هيفقد الملكوت. فلازم الإيمان مع الرجاء. بعدين الإيمان والرجاء معهمش المحبة، هيبقى زي ما يكون واحد بينفذ اللي عليه وهو كاره رئيسه ولا كاره مديره ولا وزيره، اهو بينفذ الاوامر والتعليمات وهو متضايق. ما ينفعش مع ربنا ما يكونش فيه محبة. لازم الثلاثة، الايمان والرجاء والمحبة. لو تفتكروا معايا في قصة التجلي، التجلي ده رؤية مجد الله، نور كده بتاع المسيح حتى منه بان. مين اللي طلعوا شافوا هذا التجلي؟ بطرس ويعقوب ويوحنا. عارفين الثلاثة دول يرمزوا لإيه؟ بطرس الإيمان، ويعقوب الرجاء، ويوحنا المحبة. ليه بطرس الإيمان؟ لأنه هو الصخرة، كلمة بطرس يعني صخرة، وهو اللي أعلن أول واحد يعلن الإيمان بالمسيح وألوهيته، وقال له على هذه الصخرة أبني كنيسة. طب شمعنا يعقوب هو الرجاء؟ لأن كلمة يعقوب يعني يتعقب، يعني بيجري، يعني بيجاهد. طب يجاهد ليه؟ عشان قدامه رجاء. أما يوحنا، اسم يوحنا الحبيب، وكلمة يوحنا نفسها معناها الله يتحنن. عايز تشوف المسيح في التجلي بتاعه، خد معاك بطرس بتاعك اللي هو إيمانك، ويعقوبك اللي هو رجاءك، ويوحنا بتاعك اللي هو إيه؟ محبتك لله. تطلع فوق الجبل تشوف المسيح متجلي ومعاه مين؟ موسى وإيليا، موسى الناموس وإلي الأنبياء. ما ينفعش نمشي في سكة ربنا من غير الإيمان والرضاء والمحبة. عشان كده يشوع قال لهم بعد 3 أيام تعبرون الأردن. هركز تاني معاكم، أنا نفسي أعبر الأردن وأدخل كنعان، أعمل إيه؟ ربنا يقول لي لازم تتعمد ل3 أيام، لازم تتحد بالمسيح القائم من الأموات ل3 أيام، لازم تتحلى بالإيمان والرجاء والمحبة، ولازم تؤمن بالثالوث إيمان مظبوط. 3 أيام دول يدخلوني الأردن على طول. في سفر التثنية صح 9، موسى بدري قوي قال للناس قبل ما يموت وقبل ما يشوع يجي، قال لهم اسمع يا إسرائيل، أنت اليوم عابر الأردن. إزاي اليوم عابر الأردن ويشوع يقول لهم بعد 3 أيام؟ وفعلا أيام موسى ما عبروش. لكي تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك ومدنا عظيمة ومحصنة إلى السماء. وقالها مرة تاني في سفر تثنية صح 11، لأنكم عابرون الأردن لتدخلوا وتمتلكوا الأرض إلى آخر. كلمة اليوم عابر الأردن يعني عايز يقول أنتم موعودين من الله أن أنتم تمتلكوا الأرض دي وهتعبروها. زي ما أقول لواحد أنت النهاردة لازم تكون مستعد عشان عندنا امتحانات بعد 5 شهور. كلمة النهاردة دي مش معناها اليوم لكن معناها الاستعداد أو التنبيه. لم يعبروا في يوم موسى. لم يعبروا في يوم موسى لأن احنا شفنا أن موسى يرمز للناموس. محتاجين يشوع، وحتى لما يجي يشوع مش هنقدر نعبر غير بعد 3 أيام لما يموت ويقوم اللي هو المسيح. بعد 3 أيام تعبرون الأردن، هذا كلمة هذا معناه كان قدامهم، لكي تدخلوا فتمتلكوا الأرض التي يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها. ربنا أعطاهم الملك لكن كان لازم يدخلوا هم ياخدوه. تعرفين زي إيه؟ المسيح قال أنا ذاهب لأعد لكم مكان. طب خلاص شكرا يا رب، إحنا بقى إيه؟ هنسيبك تعد المكان ونروح إحنا نتفسح وملاهي وناخد متعتنا في الحياة لغاية ما تخلص إعداد تيجي تاخدنا وتودينا. يقول لا يا حبيبي، أنا أعد لك مكان لكن لازم تشتغل معايا. ربنا أمر يديهم الأرض، يعطيهم بمعنى منحة هدية، لكن أنت لازم تشتغل وتدخل وتاخدها. الكلام ده قلناه قبل كده. من أول آية 12 قصة جديدة بقى مهمة جدا لما نعرفها، عشان كده تبدأ بكلمة ثم، يعني إيه حاجة جديدة. ثم كلم يشوع الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسى قائلا. مين دول؟ سبط رأوبين وسبط جاد ونصف سبط منسى. قال لهم: اذكروا الكلام الذي أمركم به موسى عبد الرب قائلا: رب إلهكم قد أراحكم وأعطاكم هذه الأرض، نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم تلبث في الأرض التي أعطاكم موسى عبر الأردن، وأنتم تعبرون متجهزين أمام أخواتكم كل الأبطال ذوي البأس وتعيننهم إلى آخر. إيه بقى الحكاية دي؟ شو معنى الناس دول وإيه معنى الكلام ده؟ عشان نعرف القصة نبص في سفر العدد إصحاح 32. وهم لسه بيتجولوا في البرية وموسى معاهم، جم في منطقة اسمها أرض يعزير وأرض جلعاد، وإذا المكان مكان مواشي. مكان مواشي يعني إيه؟ يعني يرفع ينربي فيه مواشي، في عشب أخضر وفي أماكن مسطحة، لأن المواشي ما تنفعش تتربى فوق جبال، إزاي جاموسة ولا بقرة تطلع فوق جبال، فلازم تبقى أرض مسطحة وفيها خضرة، عشان كده سماها المكان مكان مواشي. بص من أول الآية: أما بنو رأوبين وبنو جاد فكان لهم مواشي كثيرة وافرة جدا. السبتين دول عندهم مواشي كتير. لما شافوا أرض يعزير وأرض جلعاد وإذا المكان مكان مواشي، جم لموسى وإلعازر الكاهن ورؤساء الجماعة وقالوا لهم إيه؟ قالوا لهم أسامي الأراضي دي: عطاروت وديبون ويعزير ونمرة وحشبون والعالة وأشبام ونبو وبعون. الحتة دي الأرض التي ضربها الرب قدام بني إسرائيل هي أرض مواشي، ولعبيدك مواشي، إن وجدنا نعمة في عينيك فلتعطي هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن. يعني إحنا مستعدين نملك هذه الأرض وإخواتنا يملكوا الباقي، وإحنا مش لازم نعبر الأردن، يعني هنكتفي إن أنتوا تدونا الحتة دي. الكلام ده زعل موسى، لأنه فكر إن هم كسلانين مش عايزين يعبروا الأردن، هياخدوا حتة أرض على الجاهز، التانيين هيروحوا يحاربوا. فقال موسى لبني جاد وبني رأوبين: هل ينطلق أخواتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ها هنا؟ لماذا تصدون قلوب بني إسرائيل عن العبور إلى الأرض التي أعطاهم الرب؟ مجرد نقول لكم ما فيش مانع اقعدوا هنا، بقيت الناس يقولوا اشمعنى عايزين نقعد هنا بقى، مش هنعبر الاردن. طب ربنا قال هديكوا الارض اللي هي بعد ما تعبروا الاردن، فيبقى انتوا هتصدوا قلوب الشعب ان هم يجاهدوا وعايزين تاخدوها بالراحه كده وبالسهل، ينفعش. فقالوا له ايه في الايه 16؟ قالوا: نبني صير غنم لمواشينا ها هنا ومدنا لأطفالنا. الصير هي ايه؟ عشش، عشش للغنم، هنعمل عشش للغنم ومدن للأطفال والنساء. أما نحن، ده وعد بقى، فنتجرد مسرعين قدام بني إسرائيل حتى نأتي بهم إلى مكانهم. يعني احنا مش هنسيبهم، نروح نحارب معاهم لغاية ما يتملكوا الأرض، نرجع احنا لأولادنا وستاتنا في الأراضي اللي هم كانوا عايشين فيها. يلبث أطفالنا في مدن محصنة من وجه سكان الأرض، لا نرجع إلى بيوتنا حتى يقتسم بنو إسرائيل كل واحد نصيب، وفي الحالة دي لا نملك معهم في عبر الأردن وما وراءه، لأن نصيبنا قد حصل لنا في عبر الأردن إلى الشام. موسى وافق على الحكاية دي وقال لهم خلاص، إن فعلتم هذا الأمر، إن تجردتم أمام الرب للحرب. كلمة متجردين معناها إيه؟ لابسين الأسلحة بتاعتهم. لو أنتوا عبرتوا وأنتوا مستعدين للقتال والجهاد والكفاح، وأخضعت الأرض أمام الرب، وبعد ذلك رجعتم، فتكونون أبرياء من نحو الرب ومن نحو إسرائيل، وتكون هذه الأرض ملكا لكم أمام الرب. ولكن إن لم تفعلوا هذا فإنكم تخطئون إلى الرب وتعلمون خطيئتكم التي تصيبكم. لو أنتم ما اشتركتوش مع أخواتكم في الحرب تبقوا غلطانين. وسمح لهم بقى لهم، ابنوا لأنفسكم مدنا لأطفالكم وصيرا لغنمكم، وما خرج من أفواهكم افعل. فكلم بنو جاد وبنو رأوبين موسى قائلين، عبيدك يفعلون كما أمر سيدنا، أطفالنا ونسائنا ومواشينا وكل بهائمنا تكون هناك في مدن جلعاد، وعبيدك يعبرون كل متجرد للجند أمام الرب للحرب كما تكلم سيدي. موسى عشان يوثق المعلومة دي راح جايب إيه؟ العازر الكاهن ويشوع ابن نون ورؤساء أباء أصباط من بني إسرائيل، وقال لهم أنا اتفقت مع الجماعة دول على الوضع كده، أول ما توصلوا ناحية الأردن اديهم الحتة دي، بس بشرط يشتركوا معاكم في الحرب الروحية. ليه ربنا سمح بكده؟ ليها معنى روحي جميل ولاهوتي. قالوا لنا ان الناس اللي سكنوا شرق الاردن من غير ما يعبروا الاردن بيرمزوا لاباء العهد القديم 6.5، واللي عبروا الاردن بيرمزوا لاباء العهد الجديد اللي عبروا المعموديه مع المسيح 9.5. فبقى في عهد قديم وعهد جديد، منهم ايه؟ المعمودية الأردن، عهد قديم وعهد جديد، ما بينهم معمودية. اي واحد في العهد القديم عايز بعهد جديد يعمل ايه؟ يتعمد يعبر الأردن مع المسيح. حاجة كمان، كان ممكن ربنا يقول لهم خلاص اسكنوا انتوا هنا، وال9.5 دول انا هسكنهم بطريقتي في الارض التانية ومن غير حرب، هخلي الشعوب اول ما تشوفكم بتجري ومفيش حرب. لكن هنا ايضا الله اراد ان يؤكد على الدور الانساني، انت لازم تحارب. بولس الرسول يقول جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، وقال إن أنا كنت بقول لكم إنجيل الله في جهاد كثير. طب ليه بولس محتاج الجهاد؟ هو ربنا هيغلب في إنه يقنع الناس بالإنجيل من غير جهاد؟ يقول لا ما يغلبش، يتكلم في قلب كل إنسان وخلصت القصة. لكن الله يريد ان البشر يكون لهم دور. وبرضو حكاية ان واحد خلاص امتلك الارض ويطلع محارب مع اخواته عامل زي ايه؟ حد منكم عرف ربنا قوي وسكن المسيح في قلبه، خلاص بقى يقعد في حاله كده يقول لك ملياش دعوة، اللي يرس يرس واللي ميرسش، واللي يعرف يعرف، معرفش مش لازم، ولا يطلع يجاهد مع اخواته يعرفهم سكة ربنا. عارفين ليه في خدام في الكنيسة؟ لان في ناس عرفت ربنا حلو وقلبها وكلها ان بقية الناس مش عارفة، فيخرجوا يقولوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. لازم اهتم باخواتي. الناس اللي ملكوا الارض بدري بيرمزوا الى الاغنياء، اللي استراح واللي لسه قدامهم وقت طويل على ما يرسوا الأرض، رمز للفقراء. طب واللي عنده فلوس وقعد بقى يقعد ملوش دعوة بإخواته، لازم تخرج تحارب معاه وتجاهد. واحد خلص دراسة وأخوه لسه بيذاكر، مش يساعده في المذاكرة؟ واحد اتجوز واستقر وأخوه لسه ما اتجوزش، مش يساعده في مصاريف جوازه؟ يبقى لازم الواحد يفكر في الآخرين، الاهتمام بالآخر. وفي نفس الوقت ربنا بيؤكد على الوحدة. صحيح انتوا هتملكوا هنا ودول هيملكوا هنا، لكن ما تنسوش ان انتم شعب واحد، عشان كده تهتموا ببعضيكم، تشتركوا في نفس الحروب. ودي برضو بتشير من بنوع ما الى شفاعة القديسين. تعرفين ازاي؟ في ناس سبقونا وسكنوا في الفردوس واحنا لسه بنعافر عشان ناخد. طب اللي ساكن دول خلاص يقعدوا ما لهمش دعوه بينا؟ ربنا يقول لهم يلا شيلوا السلاح واخرجوا قدام اخواتكم حاربوا. يقولوا طب ما احنا خلاص اخذنا الارض، هنحارب ليه؟ هنستفيد ايه لما نحارب؟ اخواتك. ما تفكرش في فايده نفسك، فكر في ايه؟ فايده اخواتك. واحنا يا رب لما هنحارب هتدينا شبر زياده؟ يقول ولا نص سنتي. طب احارب ليه؟ انا مش هاخد. اخواتك هياخد. هما القديسين لما بيصلوا من أجلنا في السماء ليستفيدوا حاجة؟ ما هم خلاص أخذوا المجد، لكن بيصلوا من أجلنا إيه؟ عشان كده يشوع أول ما وصلوا عند الأردن كان لسه حاضر في ذهنه المعلومة اللي قالها موسى والاتفاق اللي حصل مع الستين ونص. عشان كده آية 12 تقول ثم كلم يشوع الرؤوبينيين والجاديين ونصف سبط منسى قائلا اذكروا الكلام الذي أمركم به موسى عبد الرب قائلا الرب إلهكم قد أراحكم أعطاكم هذه الأرض، يلا قوموا حاربوا معايا. في الحقيقة هم عملوا كده فعلا. عشان كده في الإصحاح 22 بعد ما خلصنا الحرب خالص، شوف احنا الإصحاح واحد لسه، صحاح 22 هنلاقي ايه؟ يشوع بيقول للناس دي انكم قد حفظتم كل ما امركم به موسى عبد الرب وسمعتم صوتي في كل ما امرتكم به ولم تتركوا اخواتكم هذه الايام الكثيرة الى هذا اليوم، وحفظتم ما يحفظ وصية الرب اله، والان قد اراح الرب الهكم اخوتكم كما قال لهم فانصرفوا الان واذهبوا إلى خيامكم في أرض ملككم التي أعطاكم موسى عبد الرب في عبر الأردن. قال لهم بقى افتكروا الاتفاق، آية 14 نساءكم وأطفالكم ومواشيكم تلبث في الأرض التي أعطاكم موسى في عبر الأردن، لسه في الشرق يعني، وأنتم رجالة اللي ينفعه الحرب تعبرون متجهزين أمام إخواتكم. كلمة متجهزين معناها إيه؟ لابسين عدة الحرب، جاهزين. كل الأبطال ذوي البأس وتعينونهم، ساعدوا إخواتكم. كلمة متجهزين جت قبل كده في سفر الخروج، صعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر، بس لما كانوا صاعدين من أرض مصر هي ما كانش متجهزين للحرب، لكن معناها شايلين على كتفهم العزال بتاعهم وكل أجهزة بتاعتهم، بس كمان جاهزين للعمل الروحي. ما ينفعش ندخل سكة ربنا وإحنا مش شايلين الأسلحة. بولس الرسول قاعد يوصف رجلنا فيها حذاء، في أرجل حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، خذوا لكم على رأسكم خوذة الخلاص ودرع الروح وسيف الروح الذي هو كلمة الله، أجهزة للحرب الروحية. حكاية نسائكم وأطفالكم ومواشيكم، النساء بيرمزوا للنعومة والأطفال بيرمزوا لعدم النضج، والمواشي يرمزوا إلى الاهتمام بالجسد، حاجة جسد. ما ينفعش الواحد هو ماشي في سكة ربنا يمشي بنعومة وميوعة ولا بعدم نضج ولا باهتمام بالجسد، مش ينفع. لازم يكون كلمة أبطال ذوي بأس. ما كانش هينفع في تاريخ الكنيسة أن يكون القديس أثناسيوس إنسان رخم، ما ينفعش، لازم يكون بطل إيمان. ما كانش ينفع أن بنطونيوس إنسان متدلع عايش في فدادين الأراضي اللي ورثها من أبوه، كان لازم يعيش في الصحراء عشان يبقى بطل في الإيمان. كتاب المقدس يقول اسهروا اثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تقووا. ما ينفعش الميوعة الروحية. قيل عن الآباء القديسين أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. ما ينفعش غير كده، لأن الكتاب بيقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم اللي هو الجهاد الروح. وبولس الرسول يوصي تلميذه وابنه تيمساوس، يقول له جاهد جهاد الإيمان الحسن، امسك بالحياة الأبدية. ويقول عن نفسه قد جهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان. ويقول عن القديسين إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر، نحاضر يعني نجاهد بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. في تقدير الخاص، إذا وجد اليوم ضعف في المسيحيين سببه هو الرخاوة الروحية اللي احنا بنعيش فيها. الناس النهاردة عايزين ترانيم صاخبة وموسيقى صاخبة وحركة في الجسد ووعظ يدلعهم، ومش عايزين واحد يبقى شديد قوي، لا صيام عاجبهم ولا جهاد روحي ولا سهر بالليل ولا قداس طويل ولا حاجة فيها مجهود، عايزين كل حاجة بالراحة. والإنسان اللي تربى بطريقة رخوة مش ممكن يكون من ضمن أبطال الإيمان. صحيح ربنا اداهم الأرض، لكن كان عليهم الجهاد والحرب. الله لا يستخدم المعجزة دائما، فمن بكم بمعجزة يملكهم الأرض، قال لهم لا تحارب. افتكروا معاي ساعة لما عبروا البحر الأحمر، قال لهم دي معجزة، لكمش دعوة، أنتوا الرب يقاتل عنكم وأنتم إيه تصمتوا. لكن لما عدوا البحر في حرب عماليق حاربوا وموسى بيصلي. والنهاردة داخلين عشان يمتلكوا الأرض، قال لهم خلوا النساء والأطفال والبهائم الناحية دي اللي هو الميوعة وعدم النضج والاهتمامات الجسدية، وعايز يعدي معايا الأبطال ذوي البأس. يا رب انت محتاج أبطال؟ يقول أيوة محتاج أبطال. وقال لهم هتعبروا معانا حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم، ويمتلكهم أيضا الأرض التي يعطيهم الرب إلهكم، ثم ترجعون إلى أرض مراسكم وتمتلكونها التي أعطاكم موسى عبد الرب فعبر الأردن نحو شروق الشمس، يعني ناحية الشرق، لأن الأردن كده يفصل بين الشرق والغرب. فأجاب يشوع قائلين كل ما أمرتنا به نعمله، وحيثما ترسلنا نذهب. خلي بالكم يشوع كان في خطر ان الناس ما تسمعش كلامه، لسه جديد ملوش الهيبة بتاعت ابوه الشيخ العظيم موسى 120 سنة، خايف لحسن يقول للناس كلام يقولوا له ما لناش دعوة بيه، احنا مش هنسمع كلامه. لكن هنا ربنا أعطاه هذه الهيبة، فقالوا له كل ما أمرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب، حسب كل ما سمعنا لموسى نسمع له. حلوة بقى الحكاية، الطاعة دي تخلي الشعب متماسك. عايز اتخيل بقى ان الناس دول قالوا له لا انت مفكر نفسك مين، الكلام ده ايام موسى، انت تعمل راسك براس موسى، مش هنسمع كلامك، احنا موسى قال لنا تمتلكوا الارض دي ومش هنعبر معاك. كان هيحصل حرب اهلية، الناس تخبط في بعضها، بقية الاسباط هيمسكوا الاسبطين دول يكسروهم، لاما زي ما دول مرخرخين بقية الناس ترخرخ تقولوا احنا هنعبر الاردن نحارب لوحدينا ما احناش عابرين، وتبوظ القضية من جدرها. لكن هذه الطاعة خلت الامة متماسكة والشعب عظيم، وقدروا يعبروا ويمتلكوا الارض. كما سمعنا لموسى نسمع لك، انما الرب الهك يكون معك كما كان مع موسى. دي صلوة بيقولوا له ربنا يكون معاك زي ما كان مع موسى. دي تعلمنا ان احنا نصلي من اجل الاباء، زي ما احنا في القداس بنقول صلوا من اجل البابا شنودة، نقول له رب يكون معاك زي ما كان مع اللي قبليك. الصلاة من اجل الاباء ومن اجل المسؤولين. دي تفكرنا بيوناثان صديق داود لما قال له ليكن الرب معك كما كان مع أبي. وكذلك لما جم يملكوا سليمان حسب أمر داود، أجاب بنياه بن يهويدا الملك وقال أمين هكذا يقول الرب إله سيدي الملك، كما كان الرب مع سيدي الملك كذلك ليكن مع سليمان ويجعل كرسيه أعظم من كرسي سيدي الملك داود. حلو ان احنا نصلي من اجل المسؤولين. قالوا له بقى مش بس هنسمع كلامك ودعوا له ان ربنا يكون معاه، قالوا له بص بقى كل انسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك في كل ما تأمره به يقتل. الشعب هم اللي امروا كده، اي واحد يخالفك احنا هنقتله، انما كن متشددا وتشجع. هنا تأييد الشعب ومساندته يدوا قوة كمان ليشوع، مش بس ربنا اللي بيسنده، ده كمان الشعب بيسنده. أول ما ملك قول الناس قالوا له أبوك كان شديد علينا، يعني كده خفف شوية. قال لهم طب ادوني مهلة استشير وأقول لك. راح للناس الحكماء أعمل إيه؟ فقالوا له لا، لو أنت النهاردة كنت خدام للشعب تقعد طول عمرك سيد عليهم وهم فرحانين بيه. كلام ما عجبوش، راح جاب زملات الصغيرين عيال صغيرين قال لهم اعمل ايه؟ قالوا لا ده انت تبقى جديد خافوا منك. فرد على الناس كلام شديد، فطبعا كانت النتيجة ان الشعب قال ايه، ليس لنا قسم في داود ولا نصيب لنا في ابن يسى الا خيامك يا اسرائيل. سابوه وروحوا بيوتهم وانقسمت المملكة، وبقى ناس 10 أسباط تحت ملك اسمه يربعام، وهو يدوبك تبقى مع السبط بتاعه اللي هو يهوذا. الإنسان لازم يكون كلامه طيب وحسن. وبرضه فكرنا بسرعة بقصة أبي جايل ونبال، لما داود بعت يقول لنبال النهاردة عندك عيد واليوم كويس وعندك الجزازين بيجزوا الغنم، ابعت لنا حاجة بركة كده. فقال كلام شديد، اخد الخبز والماء بتاع الجزين وابعته الناس ما عرفهمش. كان داود ناوي يروح يقتله ويدمر بيته لولا أبيجايل الحكيمة لما راحت قبل داود وكلمته كلام طيب فانصرى قدمه. احنا محتاجين نتعلم اللسان الحلو. الكتاب المقدس بيقول كده، الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام. يقول للإنسان فرح بجواب فمه والكلمة في وقتها ما أحسنها. والمسيح قال لنا لأنك بكلامك تتبرر بكلامك تدان لنهن المجد الدائم إلى الأبد. آمين.